بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعد رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن يحيى، وحامد بن يحيى هو البلخي نزيل طرسوس، وكان حامدا ممن عاشر وزامل وجلس مع سفيان بن عيينة كثيرا، حتى قال ابن حبان: عمره كله وهو يجالس سفيان بن عيينة. ولهذا لما سئل عنه علي بن المديني، أي عن حامد بن يحيى، قال: تأخر الزمان حتى يسأل عن حامد بن يحيى، أنا رجل ثقة لا يسأل عن مثله، رجل اشتهر بطلب العلم وملازمة العلماء. قال: حدثنا، قال: أخبرنا سفيان، وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، كان حافظ أهل مكة، قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. المراد أي أن هذين العالمين العالمان هما ممن نشر العلم في الحجاز، ونشر الفقه والحديث، وإلا فأكثر العلماء قد تحولوا من مكة والمدينة إلى البصرة والكوفة وغيرها، أقصد أنه صار العلم أكثره في البصرة والكوفة، وصار ينعدم من مكة والمدينة، حتى جاء مالك بن أنس رحمه الله ورحل الناس إليه من كل مكان، وجاء سفيان في مكة. سفيان أصله كوفي، لكن كان أباه يحج في كل سنة ويأخذه معه، ويجلس بعد الحج عدة أشهر ثم يذهب إلى بلاده، إلى الكوفة. وبعد أن مات والده استقر بعد ذلك في مكة، وجاءه الناس من كل مكان، فكان إمام أهل مكة رحمه الله هو ابن جريج. قال: أخبرنا سفيان، قال: أخبرنا وائل بن داود. وسفيان بكر في طلب العلم، أنا سمع وهو صغير، أول ما لقي عمرو بن دينار قال عمرو بن دينار: يا غلام ائتني بماء من زمزم. قال: لا أأتيك بماء حتى تحدثني، وهو عرف أنه رجل من المحدثين. فقال: وما تريد بالحديث؟ فقال: أريدك أن تحدثني. قال: فأحدثك. فلما جاء له بالماء وكذا حدثه خمسة حديث فسمعها له. أنا لما أعطاه هذه الخمسة كلها سمعها له، وجاء بها مثل ما تكلم، ففرح عمرو بن دينار بهذا الصبي الصغير الذي يحفظ مثل هذا. فمن ثم قال له: أتني إلى الحلقة، وأتي إلى حلقتنا في عند الميزاب وكذا. فكان قد كان بعد ذلك لزم حلقة عمرو بن دينار. وكان عمرو لما كبر خرجت أطراسه، فكان يتكلم ولا يعرف كلامه، لكن لملازمة بعض أهل الحديث له كسفيان كانوا يعرفون كلامه. لهذا قال بعض المحدثين: حضرت عمرو بن دينار ولم أفهم من كلامه شيئا. قال حضرت عمرو بن دينار ولم أفهم من كلامه شيئا، لأنه قد خرجت أضراسه فكانت بعض الحروف تذهب عليه. قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا وائل بن داود، وائل بن داود هو التيمي أبو بكر الكوفي رحمه الله، كان ثقة، وهو قد أدرك الشعبي وجماعة، لكنه لتواضعه روى عن ابنه، روى عن ابنه بكر، قال عن ابنه بكر بن وائل وإنما روى عن ابنه بكر حديث الزهري، لأن وائل لم يلقى الزهري ولقيه ابنه، وابنه مات قبله، بكر بن وائل مات قبل أبيه، وأدرك أو ولقي الزهري، وليس أن وائلا لم يدركه، لا، لكنه لم يلقه، ولعل بكر ذهب إلى المدينة أو مكة فوجد الزهري وسمع منه، وشهد بسماعه سفيان ابن عيينة، قال كنت شاهدا، أو قال كنت عند الزهري وكان بكر بن وائل معنا. قال سفيان أخبرنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل، وكلاهما ثقة، الوالد والابن، وسئل عنهما أحمد لم يرجح بينهما. قال عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال هذا حديث حسن، وأخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن غريب، ولعل الشيخ قال حديث حسن لأجل بعض الكلام في بكر ابن وائل، لكن الصحيح أنه ثقة، ولا بل لو قال الشيخ صحيح لكان أيضا صحيحا. وأيضا كذلك هذا الحديث أصله في البخاري، هذا الحديث أصله في البخاري من حديث أنس، لكنه لم يروه عنه الزهري. وسفيان في هذا الحديث أحيانا يدلس هذا الحديث، أو أنه سمع، لأنه جاء في رواية الترمذي أنه قال وقد سمعت هذا الحديث من الزهري ولكني لم أفهمه، قد سمعت هذا الحديث من الزهري ولكني لم أفهمه. والظاهر أنه لما رأى وائل ابن داود معه حديث هذا الحديث عن ابنه فرواه عنه. وإلا في مسند الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. طيب، فهذا الحديث أيضا كما قلنا هو في البخاري، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر كما قال أنس عرس بصفية، لما قال صفية من الصفي اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي اذهب وخذ لك امرأة من السبي، فأخذ صفية، فجاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن دحية أخذ صفية بنت حيي وهي سيدة النضير وقريضة وهي لا تصلح إلا لك. قال فدعاه ثم قال له خذ لك امرأة أخرى، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل حزازات بين الصحابة في ذلك. وأيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار مثل هذه النساء لأجل أنها لها شهرة عند قومها ولها مكانة عند قومها، فلهذا ستكون داعية لقومها. ولهذا جويرية بنت الحارث لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها أسلم بنو المصطلق كلهم ببركة هذه المرأة رضي الله عنها، أسلموا وقالوا أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من مثل هذه النساء لأجل الدعوة ولأجل ميل الناس إلى مثل هؤلاء. فعرس النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في خيبر بصفية بنت حيي رضي الله عنها، وعرستها وأصلحتها أم سليم أم أنس، ثم دخل عليها عليه الصلاة والسلام وأولم عليها بسويق وتمر. وجاء في البخاري أنه فرش أنطاع، الأنطاع معنى الفرش، مثل ما يفرش للطعام مثل السفر هذه، فمعنى مثل ما يسمي عندنا هذه إيش هذه مصرفة، معنى يسمونها عندنا مسارف التي من الخوص. ففرشها النبي صلى الله عليه وسلم سمى أنطاع، فوضع فيها السمن والتمر والسويق. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده تمر من عجوة كما جاء في حديث جابر قال لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي أخرج معه تمر عجوة ووضعه في نضع. وفي حديث أنس أنه قال له من كان معه شيء فليضعه، وجعلها وليمة لصفية. فجاء الرجل بالتمر وجاء بسويق، والسويق هو الدقيق المطحون، الدقيق المطحون الذي يطحن مع سمن أو غيره ثم يوضع فيه التمر أو في غيره فيكون حساء، معنى يخلط بماء وتمر أو غيره فيصير إن كان فيه لحما فهو ثريد، إن كان فيه لحما فيسمى ثريد، وإن كان ليس فيه لحما فيسمى حيس، فيسمى حيسا. فكما في حديث صفية قال فصنع في حديث البخاري فصنع له حيسا، فصنع له حيسا أي خلطت هذه الأشياء التمر والسمن والسويق وصارت حيسا فأكلوا منه. فهذا الحديث هو نفسه في هذا، معنى أصل هذا الحديث في البخاري. فقوله هنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية، أولم الوليمة هي ما يصنع من الطعام للعرس وغيره، ثم اشتهر للعرس كما قال أهل اللغة، وبعض أهل العلم من أهل الفقه يقولون أن الوليمة تعتبر عامة، سواء كان في لعرس أو لغيره. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه لعرس أو لوليمة عرس أو غيره فليجب. فهنا أو غيره، هل هو للوليمة، معنى لوليمة أو غيرها، أو لوليمة عرس أو غيره، معنى الوليمة تسمى وليمة، وليمة الطعام وهي المأدبة التي يدعى إليها الناس، فإن كانت لعرس سميت وليمة عرس، وإن كانت لغيره سميت وليمة غيره. هذا قاله بعض الفقهاء وينقل عن الشافعي رحمه الله، وكثير من أهل اللغة لم يرتضوا ذلك وقالوا بأن الوليمة إنما هي وليمة العرس ولا يطلق على غير العرس وليمة. الطعام لا يطلق طعام معنى الوليمة إلا على طعام العرس، طعام العرس. فهذا قاله أهل اللغة، ولهذا قال بعض أهل العلم وهم أعلم باللغة من غيرهم، والله أعلم. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله أيضا حجة في لغة العرب ويعرف ذلك، طيب، فهذه الوليمة أولى على صفية بسويق وتمر. في هذا الحديث عدة مسائل، في هذا الحديث عدة مسائل، منها أن الوليمة تجوز بدون لحم، تجوز بدون لحم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم على بعض نسائه وهي زينب بنت خزيمة، أولم عليها بلحم وخبز، وأشبع الناس لحما وخبزا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. فدلت هذه الأحاديث على أن اللحم لا يجب، وإنما يجوز أن يولم بغير اللحم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وأيضا مسألة أخرى وهي الوليمة، هل الوليمة العرس واجبة؟ هل الوليمة العرس واجبة؟ ذكر صاحب المغني وكذلك ابن بطال في شرحه عن البخاري، نقلوا الإجماع على أنها مستحبة، لكن هذا الإجماع غير صحيح، فقد نقل القرطبي عن بعض أصحاب مالك، بل نقلوها عن مالك أنه يقول بالوجوب، وكذلك أيضا نقل بعضهم عن الشافعي أنه يقول بالوجوب. وأيضا ذكر أيضا هذا القول عند جماعة من أصحاب أحمد، وهو قول الظاهرية، قالوا بوجوب الوليمة في العرس، وهذا هو الذي جاءت به الأدلة، أولم ولو بشاه، فهم استدلوا بقوله ولو بشاه على إسقاط الوجوب، قالوا أنتم لا تقولون بالوجوب اللحم، فكيف تقولون بوجوب الوليمة؟ فهذا لا يلزم، لا يلزم أن يكون مثلا الوليمة واجبة والشاء ليست بواجب، اللحم ليس بواجب، فقال أولم ولو بشاه. لكن كما قال الإمام الشوكاني: الأصل أن فيه الوجوب، لكن صرفنا الوجوب في الشاه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم على صفية بسويق وتمر. وإن كان الإمام الشوكاني أيضا له رأي آخر، يقول حتى ولو كان هذا من فعله، فهو يرى أن اللحم واجب، لكن الصحيح ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بذلك فيدل على أنه يجوز أن يولم بغير اللحم. بعضهم يقول كما ذكر الشوكاني وغيره أن هذا حصل في سفر، وغالبا السفر لا يتوفر عنده عند الناس اللحم وغيره، فهذا ليس بشيء، فغالبا يكون هناك مثلا لحم إبل عندهم، معهم الإبل ومعهم كذا، فلم يولم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء من خيبر بعد رجوعه، فأولم بذلك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الجواز، أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين جواز الوليمة بغير اللحم. وأما الوليمة فهي واجبة، الوليمة واجبة أن يولب من كان موسرا، وأما من لم يكن عنده شيء فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. طيب، أيضا كذلك من هذه المسائل التي في هذا، هل هذه الوليمة تكون بعد العرس أو بعد العقد أو بعد الدخول أو عند العقد أو عند الدخول؟ فقال بهذه الأشياء كلها كثير من أهل العلم، معنى منهم من قال أنها تكون بعد عند العقد، ومنهم من قال تكون بعد العقد أفضل، ومنهم من قال تكون عند الدخول، وبعضهم قال عند بعد الدخول. والصحيح الذي جاءت به السنة أنه بعد الدخول، كما في هذا الحديث، حديث أنس الذي في البخاري، فإنه لما بنى عليها أولم، معنى بعد البناء، بعدما دخل عليها أولم. وأما ما يفعله الآن كثير من الناس أنهم يولمون قبل العقد، هذا خطأ، وغالبا يفعله عندنا أهل العروس، معنى أهل المرأة يفعلون وليمة قبل أن يعقد، وهذه ليست وليمة عرس، وأيضا كذلك المرأة ليس عليها وليمة، وإنما على العريس هو الذي يولم، وأما المرأة ليست عليها وليمة. فلهذا فإن كان فعلوه لأجل الضيوف فهي طعام يقدم للضيوف، طعام يقدم للضيوف، وأما إن كان عملوه لأجل الوليمة فهي ليست وليمة، أنا ما تكون قبل العقد لأنه لم يعقد بعد ولم يكن عرسا بعد. فلهذا الأفضل أن تكون بعد الدخول، تكون هذه الوليمة بعد أن يدخل الرجل بامرأته، بعد ذلك يولم. فهذه بعض المسائل التي تذكر في هذا الباب أو في هذا الحديث، فنكتفي بها، والله تعالى أعلم.